بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعقيب يشتمل على أمور: الأول، ما نسب للسيد البروجردي قدس سره من أن الشرط تارة يكون في مقام بيان ثبوت الجزاء للشرط، وتارة في مقام بيان ثبوت الجزاء للموضوع. وبعبارة أخرى، تارة يكون المولى في مقام البيان للشرط، وتارة يكون المولى في مقام البيان للجزاء. فإن كان المولى في مقام البيان للشرط، كما إذا قال: إذا شربت الدواء انقطع مرضك، فهو في مقام بيان أن شرب الدواء قاطع للمرض، فهنا لا ينعقد المفهوم. إذ غاية مفاد الجملة أن شرب الدواء قاطع للمرض، لا أن الرافع للمرض ينحصر بشرب الدواء. وأما إذا كان في مقام البيان للجزاء لا للشرط، كما إذا قال، الأمثلة كلها منه، هو الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء، فهو في مقام بيان عصمة الماء وطهارته، فما هو متكفل لبيانه بالأصالة هو الجزاء. الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء، فبما أنه في مقام بيان الجزاء وهو عصمة الماء وطهارته، فظاهره أن كل قيد يأخذه في خطابه فهو دخيل في الحكم، ألا وهو العصمة، وإلا لكان ذكره لغوان. فمقتضى ذلك أن يكون بلوغ الكر دخيلا في هذه العصمة، لأنه أخذه في خطابه. ويترتب على ذلك انتفاء العصمة بانتفاء القيد، وهذا هو المفهوم. فهناك فرق، يقول، بين عبارتين: بين أن تقول إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فإن هذا لا مفهوم له، أو أن تقول الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء، فإن العبارة الثانية ظاهرة في أنه في مقام بيان الجزاء وما هو دخيل فيه، فحيث بين أن الكرية دخيلة فيه فمقتضى ذلك شنو؟ انتفاء الجزاء بانتفاء الكرية، أي الشرط، الشرط أي الكرية. لاحظوا عليه، أولا ذكرنا سابقا أن أصالة الاحتراز والموضوعية في القيود وإن قلنا بها، وأن ظاهر أخذ القيد دخله في الحكم، هذا بلا إشكال، لكن غاية ذلك سببية القيد للحكم، بمعنى أنه متى ما حصل القيد حصل الحكم، لأنه متى انتفى القيد انتفى الحكم. فمن المحتمل أن هذا القيد بعنوانه سبب، وغيره أيضا بعنوانه سبب، فمجرد الاحتراز والموضوعية وعدم اللغوية لا يقتضي المفهوم، وإنما يقتضي السببية، وأن هذا القيد بعنوانه سبب، لا أن السبب الوحيد هو هذا القيد. وثانيا لم يتضح لنا الفرق، ونحن كأهل عرف ما اتضح لنا الفرق بين قول المولى العالم إن كان عادلا فأكرمه، وبين قول المولى إن كان العالم عادلا فأكرمه، بحيث ينعقد المفهوم في الأولى دون الثانية. لم يتضح لنا هذا الفرق، اتضح لكم سيدنا؟ ظاهر؟ كل جزئين. شنو سر النكتة بين العبارتين؟ المفهوم يفيد غوب ظهر. يقول الشيخ ظهر له العالم إن كان عادلا فأكرمه، إن كان العالم عادلا فأكرمه. نعم شنو قلنا؟ شنو هذا؟ شنو؟ بل هذا من هذا الجهة بل مو عدل. أنا ما أرى فرق عرفي، يعني قلت أرى فرق عرفي خب ما يعني أنه هناك وافقتنا على هذا. أذكر النكات أناقش ما أقول ما لا يوجد يعني وضوح عرفي في الفرق بينه. التفصيل الثاني أو التعقيب الثاني، ما ذكره بعضهم من أن هناك تفصيلا بين الجمل الإنشائية والخبرية لكن بالعكس، فإذا قال إن جاءك زيد أكرمه فلا مفهوم لها، لأن معنى كون الجملة إنشائية أنه أوجد وجوب الإكرام بنفس هذه الجملة، وأن قبل هذه الجملة لم يكن وجوب للإكرام، وإنما أوجد الوجوب بهذه الجملة. فبما أن مفاد الجملة إيجاد الوجوب بنفس هذا الإنشاء، فالمعلق على الشرط هذا الوجوب المنشأ لا طبيعي الوجوب، إذ ليس للوجوب رتبة سابقة على هذه الجملة. فغاية مفاد الجملة أن المنوط بالشرط الوجوب الذي أنشئ بها، وحينئذ فالذي ينتفي بانتفاء الشرط شخص هذا الوجوب لا طبيعي الوجوب، فلا ينعقد لها مفهوم. أما إذا قال إن جاءك زيد يجب إكرامه بحيث أنه يخبر عن أمر في وعاء الاعتبار، وهو أنه متى جاء زيد وجب إكرامه، فهو في مقام الإخبار للإنشاء، فإن ظاهر الإخبار أنه يخبر عن ربط طبيعي الوجوب بشنو؟ بالمجيء، بحيث ينتفي بانتفائه. وعلى هذا يحمل حسب ما أفاد الأوامر والنواهي الواردة عن النبي وأهل البيت، فإنها في مقام الإخبار عما هو في وعاء التشريع، لأنها في مقام الإنشاء. فلذلك ينعقد لها شنو؟ المفهوم. ويلاحظ عليه أولا في الجملة الإنشائية التعليق تابع لقصد المنشئ، فإذا قال إن جاءك زيد أكرم، فإنه وإن أوجد وجوب الإكرام بنفس هذا الإنشاء، لكن مضافا لأنه أوجد الوجوب بقوله أكرمه، فقد قام أيضا بتعليق الوجوب على المجيء، فهو قام بأمرين: بإيجاد الوجوب من خلال قوله أكرمه، وبتعليق الوجوب من خلال ذكر الشرط. فلذلك هل قصد تعليق ما أنشأه أو قصد تعليق قلوا ياي طبيعي الوجوب؟ فإن هذا يحتمل الأمرين. من المحتمل أن يكون قد قصد تعليق شخص هذا الوجوب الذي أنشأه، ومن المحتمل أن يكون قد قصد تعليق شنو؟ طبيعي الوجوب على الشرط. فمجرد كون الجملة إنشائية لا يعني أن المعلق على الشرط هو شخص الوجوب المنشأ، لأن التعليق أمر قصدي، فلعله قصد تعليق طبيعي الوجوب لا الوجوب الذي أنشأه بهذه الجملة. ولذلك يقولون مقتضى الإطلاق أي إطلاق الجزاء كون المعلق على الشرط هو الطبيعي وليس شخص الوجوب المنشأ بالله. صار معلوم تعليق التعليق صحيح. الآن وجد الوجوب، فكما وجد شخص الوجوب وجد طبيعي الوجوب، لأن الطبيعي يوجد بوجود شخص فرد ولا. فالآن هو في مقام التعليق، قصد تعليق أي منهما؟ قصد تعليق الشخص الذي أنشأه أو الطبيعي، يحتمل الأمر. فنرجع إلى ظاهر اللفظ، يقولون ظاهر الإطلاق أنه قصد تعليق الطبيعي للشخص. وثانيا ذكرنا فيما سبق أن الجمل الخبرية شنو؟ لا مفهوم لها. فإن ظاهر قوله أقول إذا أوجد الشخص ألم يوجد الطبيعي؟ فهل علق الشخص أو الطبيعي؟ هذا النقاش كان في الجملة الإنشائية. المدعي يدعي أن الجملة الإنشائية لا مفهوم لها. المدعي يدعي أن الجملة الإنشائية لا مفهوم لها. ليش؟ لأن الوجوب ليس له، لأن الوجوب ليس له وجود قبل الجملة، فما وجد بالجملة هو الذي علق على الشرط، وما وجد بالجملة هو الشخص. إذن المعلق على الشرط هو الشخص، هكذا يدعي. ونحن قلنا بأنه إذا أوجد الشخص أوجد الطبيعي بعد، هذا هو استدلالي. لا كان في الجملة الخبرية يا شيخنا، مو في الجملة الإنشائية. الآن إحنا نشكل عليه إشكالين. في الجملة الإنشائية نقول لها مفهوم. ليش؟ لأنه عندما أوجد شخص الوجوب بهذه الجملة فقد أوجد طبيعي الوجوب، وبما أنه أوجد الطبيعي فيحتمل أنه علق الشخص الذي أنشأ، ويحتمل أنه علق الطبيعي. فنرجع إلى ظاهر الكلام، مقتضى إطلاق الجزاء أنه علق الطبيعي، فيثبت المفهوم في الجملة الإنشائية. هذا نقاشنا الأول للجملة الإنشائية. نقاش الثاني، ادعى أن الجملة الخبرية لها مفهوم، نعم بالعكس، ادعى أن الجملة الخبرية لها مفهوم، لأن المولى إذا قال إن جاءك زيد وجب إكرامه، وهو يقصد الإخبار، فهو يقصد الإخبار عن ربط طبيعي الوجوب بالمجيء، فينتفي بانتفاء هذا الذي ادعى. فنقول بأن ظاهر الجملة الخبرية الإخبار عن ثبوت الجزاء في فرض الشرط، لا أنه عن توقف الجزاء على الشرط، إلا أن تقوم قرينة أنه في مقام التحديد. فمثلا إذا قال إن شرب أحد السم فإنه يموت، ليس مقصوده أن الموت منحصر في شرب السم. نعم لو كان في مقام التحديد لاستفيد منه ذلك، وهذا من باب المفهوم لقرينة مقامية، وهي كونه في مقام تحديد. صار معلوم؟ رابع وعاشر حاضرين. نعم نروح العاشر. التعقيب الثالث، ما فصله السيد الشهيد قدس سره في بحثه في شرح العروة الفقه، حيث قال بأن الشرط تارة يكون متقدم على الجزاء وتارة يكون متأخر، فإن كان الشرط متقدما كأن يقول إن جاءك زيد أكرمه فلا ينعقد لها مفهوم، وأما إذا قال أكرم زيدا إن جاءك فإنه ينعقد لها مفهوم. فإن ظاهر تأخير الشرط هو أنه في مقام تحديد موضوع وجوب الإكرام، وأنه ينحصر في هذا الفرض. ولذلك استدل هو على طهارة أهل الكتاب بهذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم: سألته عن أهل الكتاب، عن آنية أهل الكتاب، فقال: لا تأكل منها إن كان، بلي نعم، لا تأكل منها إن كان فيها الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، فإن ظاهره أن موضوع النهي عن الأكل هو هذا الفرض، وهو فرض وجود الميتة والدم ولحم الخنزير، ومقتضاه أنه إذا لم يكن فيها ذلك فكل منها، وهذا يعني طهارة أهل الكتاب ذاتان.
مو معلوم.
ولكننا لم نصل إلى هذا الظهور المدعى، فإنه إن قامت قرينة سياقية على كونه في مقام التحديد كما في الرواية، إن ظاهرها تحديد موضوع حرمة الآكل فهو، وإلا إذا لم تقم قرينة سياقية على ذلك، مجرد أن المولى يتفنن فيقول تارة مثلا: احضر الدرس، أو إن حضر فلان فاحضر، ويقول تارة أخرى: احضر إن حضر فلان، فإنه لا يوجد فرق عرفي بينهما في أن يكون الأول ظاهرا في مقام التحديد يا شيخ فيكم، فينعقد لها المفهوم. مو اعتباطا، لكن مو لازم لأجل المفهوم، يعني مو ضروري أن تكون النقطة هي شنو، هي تكون المفهوم. فهل من فنون اللسان أن هذه الجملة إذا أخر الجزاء فيها يثبت فيها المفهوم؟ ها؟ زين، الحمد لله إحنا في الظهورات ما عندنا نقاط. واحد يقول أنا ظاهر عندي، وإيش نقول له؟ يقول له هنيئا لك. يقولون في درس النائم محقق النائم يعتد باستظهارات السيد الحجي، فإذا ذكرت الرواية قال: أنت غير حكيم، شنو تفهم من الرواية؟ قال: هذا. فهذا هو بعد، هو هذا، هذا هو ذبته، هو يفهم الشكل هذا بعد، ما نقدر احنا نعلل بتعليل. التعقيب الأخير: استدل بعضهم على عدم المفهوم ببعض الآيات، نحو قوله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فإنه لا معنى لأن يقال إن لم يردنا التحصن فأكرهوهن على البغاء، فهذه الآية دليل على عدم ثبوت المفهوم. وأجيب عن ذلك في وجهين: الأول ما ذكره بعض المفسرين كصاحب الميزان قدس سره من أن الشرط هنا مسوق لتحقيق الموضوع، لأن انتفاء الإكراه بانتفاء الإرادة عقلي أصلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه إذا لم يردنا التحصن فلا معنى لأن يقال فأكره هنا، أصلا لا يتصور الإكراه مع عدم إرادة التحصن والعفاف، فإن من لا تريد التحصن والعفاف لا يكون دعوتها إلى الزنا إكراها لأنها أساسا لا تريد التحصن. فانتفاء الجزاء بانتفاء الشرط من باب السالبة من انتفاء الموضوع وليس هذا من باب المفهوم في شيء. صار معلوم شيخنا؟ نظير ما ورد في رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت في فريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة، حيث قيل بأن الرواية لا مفهوم لها، أي لا يستفاد منها أنه إذا لم يأبق الغلام ولم تجد الغريب ولم تتخوف من الحية فلا تقطع الصلاة، ما يستفاد منها ذلك، لأن الشرط هنا مسوق تحقيق الموضوع، إذ الشرط هو قوله إذا كنت في فريضة، ما قال إذا رأيت غلاما، إذا كنت في فريضة فرأيت غلاما لك قد أباق فاقطع الصلاة، وانتفاء قطع الصلاة بانتفاء الشرط، والشرط هو إذا كنت في فريضة وليس الشرط هو رؤية الغلام، فبالنتيجة يكون الشرط هنا مسوقا لتحقيق الموضوع، فإن قطع الصلاة فإن عدم قطع الصلاة بعدم كونه في الفريضة من باب شنو؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع. شلون؟ ليش؟ هل السيد الخوي يقول يجوز؟ ولو لم ولو لم ولو لم ولا مفهوم للرواية، يقول هذه الرواية إذا كنت في فريضة، ما قال إن رأيت غلاما، هذه الرواية ما قال إذا رأيت غلاما فاقطع، فيستفاد منها إن لم تر غلاما فلا تقطع، هذه الرواية قالت إذا كنت في فريضة فرأيت غلاما لك قد أباق فاقطع الصلاة، مفهومها شنو؟ إذا لم تكن في فريضة فلا تقطع الصلاة، فيكون من الشرط المسوق شنو؟ تحقق الموضوع. كلام في المفهوم شنو؟ هذا المنطوق، المنطوق ندري عنه، كلام في المفهوم أدري شنو المفهوم شنو؟ أدري فشنو المفهوم له؟ تقولوا مي مسوق لتحقق الموضوع، إذا لها مفهوم، يعني ما لها مفهوم؟ يعني لها مفهوم، فالشرط ما هو؟ إذا كنت في، إذا كنت، يعني الشرط هو المجموع، مجموعهما لو إذا كنت في فريضة، فانتفاء حرمة القطع بانتفاء الكون في الفريضة عقلي، دعني سالب انتفاء الموضوع. فما هو الشرط إذا؟ أدري الشرط ما هو، لا بتحدد الشرط، ما هو الشرط هنا؟ إذا كان في الصلاة فعدم القطع بانتفاء الكون في الصلاة وعقليا بعد ما أدري في المفهوم ما شنو، فما هو المفهوم إذا لم تكن في الصلاة؟ إذا لم تكن في الصلاة ما توصلنا إلى كلامكم. نقول إذا الشرط هو الكون في الصلاة معناه لا تقطع شنو سالب الانتفاء الموضوع معي، إنه مو كان في الصلاة صنع. ليس في الصلاة بلي. إلا أن يقال إن يعني عودا على الآية طبعا مو في الرواية، الرواية هي في الفقه، إن من لا تريد التحصن لا يعني عدم صدق الإكراه في حقها، فقد لا تريد المرأة التحصن ولكنها تأبى عن الزنا مثلا لعلة من العلل فيصدق الإكراه في حقها، فلا ملازمة بين عدم إرادة التحصن وبين عدم صدق الإكراه، فقد يصدق الإكراه حتى في المرأة التي لا تريد التحصن. صار معلوم؟ نعم. فلا تكون من السالب انتفاء الموضوع. الوجه الثاني الرواية خلوها للفقه بعض، نجبناها كشاهد على من يرى مثل السيلف ويقول الرواية مسوقة لتحقق الموضوع. الوجه الثاني أن يقال إن عدم ثبوت المفهوم في الآية لقرينة خارجية، حيث علمنا من الخارج أنه لا يجوز الإكراه على البغاء على كل حال أرادت التحصن أو لم ترد، فلعلمنا بهذا من الخارج لم ينعقد للآية مفهوم، وهو أنه إذا لم ترد التحصن فيجوز إكراههن على البغاء، فعدم انعقاد المفهوم في الآية لقرينتين لا لذات الآية كي يستدل بها على عدم المفهوم. انتهى الباب. يأتي الكلام في تنبيهات مفهوم الشرط بعد العطلة، عطلة المحرم إن شاء الله بعد الثالث عشر من المحرم.